قال ولا يتحد وقوع المقدور مع تعدد القادر. لا زال الكلام في مباحث القدرة. هذا المعنى على أنه لا يصح أن يرد قدرة القادرين على مقدور واحد. لا يصح أن يرد قدرة القادرين على مقدور واحد. هذا المعنى تبعا لما مر سابقا في بحث العلة والمعلول، حيث ذكرنا لا يجوز توارد علتين على معلول واحد، كما لا يجوز معلولين، لا يجوز معلولان لعلة واحدة، بناء على القاعدة التي عند الحكماء على أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد. فلا يجوز توارد علتين على معلول واحد، كما لا يجوز معلولان لعلة واحدة. هذا المعنى سابقا مر، وكيفية الاستدلال والبرهان على هذا المعنى على أنه لا يجوز توارد علتين على معلول واحد، لأنه يلزم المحال يلزم اجتماع النقيضين. بيان ذلك، يقال إذا كان هناك علتان مؤثرتان في وجود معلول واحد، هذا المعلول إنما يوجد بالأول أو بالثاني، باعتبار معلول متى ما تمت العلة وكانت العلة تامة يوجد المعلول، لا انفكاك بين العلة التامة والمعلول. ونفرض أن العلتان على نحو أن العلتين على نحو الاستقلال وعلى نحو التامية، يعني علتان تامتان تؤثران في معلول واحد. فإذا فرضنا هكذا يلزم المحال، يلزم اجتماع النقيضين، يلزم اجتماع الضدين. بيان ذلك يرجى الانتباه، هذا معنى مهم. بيان ذلك، يقال عندما هذه العلة الأولى التامة تؤثر في وجود المعلول، فعليه يلزم أن المعلول يستغني عن وجود العلة الثانية، لأنه وجد بوجود العلة الأولى التامة. وإذا كان يوجد بوجود العلة الثانية التامة، فعليه يلزم أن يستغني عن العلة الأولى التامة. فيلزم في حال كونه مستغنيا عن العلة الأولى محتاجا إلى العلة الأولى، فيلزم الاحتياج والاستغناء في آن واحد بالنسبة إلى المعلوم. وهل هذا إلا اجتماع النقيضين وهو لا يجوز؟ الاحتياج وعدم الاحتياج، أو الاستغناء وعدم الاستغناء، هذا ليس إلا من باب النقيضين أو لا أقل من اجتماع الضدين. بناء على أنه الاستغناء أمر وجودي والاحتياج أمر وجودي، فعليه إنما نقول لا يجوز توارد علتين على معلول واحد، إنما نقول ذلك توارد علتان باعتبار أنه يلزم اجتماع الضدين، يلزم الاستغناء والاحتياج أو يلزم الاستغناء وعدم الاستغناء بالنسبة إلى وجود المعلول. هذا المعنى وهذه الطريقة والاستدلال والبرهان بنفسه موجود فيما نحن فيه، أنه لا يجوز توارد قادرين على مقدور واحد، لا يجوز توارد قادرين على مقدور واحد. لماذا لا يجوز؟ لأنه يلزم أن هذا المقدور عندما يوجد بقدرة القادر الأول يستغني عن القادر الثاني، وعندما يوجد بقدرة القادر الثاني يستغني عن الأول. فيلزم الاستغناء وعدم الاستغناء، أو يلزم الاحتياج والاستغناء في هذا المقدور، وهذا المعنى لا يجوز. فعليه لا يتحد وقوع المقدور مع تعدد القادر، يعني لا يصح أن يكون مقدور واحد مع أنه القادر متعدد، بل لكل قادر مقدور واحد، لكل قادر مقدور واحد. يا ترى يمكن تماثل القدرة أو لا بد من الاختلاف؟ قدرة وقع اختلاف بين المعتزلة وغيره. المعتزلة ذهبوا على أنه لا بد من الاختلاف، بعبارة أخرى المعاني المتباينة كما في المنطق إما متماثلة أو متخالفة أو متقابلة، والتقابل على أربعة أقسام. فما نحن فيه مع قدرة أخرى، يا ترى بنحو التخالف أو بنحو التماثل؟ عبارة أخرى، هل يلزم أن يكون نحو التخالف في جميع الموارد بحيث لا يصح التماثل أبدا أنه قدرة مماثلة لقدرة أخرى؟ المماثلة مثل زيد وعام يتماثلان في وجود الإنسان، فهل يجوز وجود قدرة مع قدرة أخرى متماثلة في معنى كلي آخر، أو لا بد أن نقول بينهما تخالف كتخالف الأنواع؟ كيف بين الفرد وبين الإنسان تخالف؟ كذلك بين قدرة زيد وبين قدرة عام تخالف. فيا ترى هل القدرتان متخالفتان دوما أو يصح أن يكون هناك تماثل؟ عند المصنف خلاف الشارع يقول خلافا للمعتزلة، عند المصنف وعند الشارع خلاف للمعتزلة يذهبان إلى أنه القدرة ربما تكون نحو تشابه، ربما أن يكون نحو تماثل، وليس يشترط التخالف مطلقا بين القدرتين. يا ترى ما يقابل القدرة عبارة عن أي شيء؟ ما يقابل القدرة العدل. الإنسان إما أن قادر، كلامنا في القدرة الإنسانية يعني في القدرة التي هي صفة لذوات الأنفس في الكيف النفساني، فقدرة الإنسان يقابلها عجز الإنسان. الإنسان إما قادر وإما عاجز. هذه التقابل تقابل تضاد ذهب إليه بعض المتكلمين على أن بينهما تقابل تضاد، باعتبار العجز أمر وجودي والقدرة أيضا أمر وجودي، فكلاهما أمران وجوديان لا يجتمعان في مكان واحد وفي آن واحد كالسواد والبياض، فالعاد مع القدرة لا يجتمعان في إنسان. هذا قول، ولكن القول الصحيح هذا قول غير صحيح. القول الصحيح أن بين العاد وبين القدرة تقابل لك على الملكات كالعلم والجهل، أنه كالعمى والبصر، أنه من كان من شأنه أن يبصر لو فقد البصر فإنه يسمى أعمى، من كان من شأنه أنه يقدر لو فقد القدرة فإنه يكون عاجز. إذن بين القدرة وبين العجز فقط عدم ملكة. يا ترى هل بين القدرة وبين الخلق؟ الخلق عبارة عن ملكة روحانية من خلال الممارسة يحصل على هذه الملكة، أو لا ذاتية، يعني إما أن تكون ملكة كتابية أو ملكة ذاتية كجميع الصفات سواء الصفات الحسنة أو الأخلاق الذميمة، هذه يسمى بالخلق. مثلا الإنسان ذاتا يكون، في بعض الناس طبعا ذاتا يكون سخي، ذات الإنسان سخي يحب السخاء كحاتم الطائي أخوه، هذا ذات سخي يعني السخاء أصبحت عنده ملكة راسخة بحيث من الصعب أنه يخالف هذه الملكة، ليس بيده أن يخالف هذه الملكة، يعني يمكن أن يخالف لكن صعب جدا أن يخالف. السائق مثلا، السائق عند الممارسة تكون السياقة له ملكة بحيث يصعب عليه أنه عندما يصل إلى أفرض إلى طريق وإذا به يسجده من دون اختيار يرجع الجير على اصطلاح العراقيين، أفرض إلى الواحد من الثلاثة إلى الواحد أو ثلث السيارة أو شاب ذلك من الأعمال التي تفرض من دون اختيار، ثم ملكة يعني قوة راسخة موجودة في الإنسان. فالملكة هذا هي كدخاء مثلا تأتي لحاجة أخرى كثيرة كتابية، رجل ذات ملكة ولكن يمر وريض نفسه ويمر نفسه على سخاء الآن يوما ما سخيا، لتكون اكتسابية اكتسب الإنسان من خلال الممارسة. جميع الحرف هي صفات اكتسابية كالخياطة والسياطة كالجارة وما شابه ذلك، هذه كلها صفات وملكات اكتسابية. حينئذ نقول هل فرق بين الخلق يعني بين هذه الملكة الراسخة في وجود الإنسان سواء الحميدة أو الذميمة، هل فرق بين الخلق وبين القدرة؟ نعم فرق بينهما. لماذا؟ لأن القدرة تتعلق بالفعل والذات معا، القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فعليه القدرة تتعلق بالفعل والذات معا في آن واحد على نحو واحد نحو التساوي، بخلاف الخلق. الخلق يتعلق بالفعل فقط إما بالسخاء وإما بالبخل، الخلق باعتبار ملكة راسخة يتعلق بالفعل فقط، وربما يكون الطرف المقابل وضد المقابل لكن لا على نحو التساوي. أما في القدرة اشترطنا أن يكون على نحو التساوي، فعليه فرق بين الخلق وبين القدرة. قال ولا يتحد وقوع المقدور مع تعدد القدر، تبع علما مرة سابقا بأنه لا يستحب وجود معلول مع تعدد العلم. أقول لا يمكن وقوع مقدور واحد بقادرين، مقدور واحد بقادرين لا يمكن، وهو مما قد اختلف فيه. مثلا شرب ماء واحد، شرب الماء الواحد هذا مقدور واحد، نقول إما مقدور للزيت مقدور نعم. هذا الآن مثلا الكأس الذي فيه ماء إما يشربه الزيت أو يشربه عام، لا يتحنوا يشربه الزيت عام في عام واحد في لحظة واحدة في عام واحد في حيز واحد، هذا المعنى مستحيل. لا يمكن وقوع مقدور واحد بقادرين، وهو مما قد اختلف فيه، يعني اختلف في هذا المعنى أنه لا يجوز أو يجوز. والدليل عليه أنه لا يجوز، والدليل عليه أنه لو وقع بهما لزم استغناءه بكل واحد منهما، لزم استغناء المقدور، الهاء يرجع للمقدور، لزم استغناء المقدور بهما بالقادرين بكل واحد منهما، يعني بالقادر الأول يستغني عن القادر الثاني، وبالقادر الثاني يستغني عن القادر الأول، كالمعلول يستغني بالعلة الأولى التامة عن العلة الثانية التامة، وبالعلة الثانية التامة عن العلة الأولى التامة. أنه لو وقع بهما أي بقادرين لزم استغناء المقدور بكل واحد من القادرين عن كل واحد منهما، عن كل واحد من القادرين، حال حاجة المقدور إلى كل واحد، إليه أي إلى كل حال حاجة المقدور إليه، وهو باطل ضرورة أنه يلزم إجماع النقدين أو يلزم إجماع الضدين، وهو باطل بالضرورة أي مسألة بديهية إجماع النقدين بديهي على أنه معنى. ويمكن تعلق القادرين بمقدور واحد، تعلق القادرين بمقدور واحد يمكن، لا يمكن وقوع مقدور بقادر وقوع مقدور واحد. قال لا، نقول يمكن تعلق قادرين بمقدور واحد، تعلق قادرين يعني يمكن زيد يشرب الماء، يمكن عمرو يشرب كلاهما على نحو التساوي، زيد عمرو على نحو التساوي يمكن لهما بالماء، فورود قطتين من قائن على مقدور واحد بالإمكان لا بالاجتماع لا نحو الوقوع، نقول بنحو الإمكان وأخرى نقول بنحو الوقوع. الوقوع لا يمكن لأنه لا يمكن وقوع مقدور واحد بقادرين، لكن يمكن تعلق القادرين بمقدور واحد بأن يكون لك الشيء مقدورا لكل واحد منهم، شرب الماء مقدور لزيد كما هو مقدور لعام بنحو التساوي، وإن لم يقع إلا بأحدهما الإمكان غير الوقوع. يمكن أن يكون قادر مثلا ورود قطين من قادرين على مقدور واحد، لكن لا يعني مقدور إلا بأحدهما بأحدهما، فلا يلزم اجتماع النقدين أو اجتماع الاثنين وإن لم يقع إلا بأحدهما. وهذا قال المؤلف ولا يحد وقوع المقدور، ولا يتحد المقدور، قال وقوع المقدور لم يقل يعني لا يتحد المقدور، لأنه يعني ربما يتحد المقدور بالإمكان، بالإمكان يتحد المقدور. بعبارة أخرى صار عندنا إمكان عقلي وأخرى عندنا وقوع الشيء، أدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، ولكن هل لازم أنه كل ممكن يقع؟ لا، لا يلزم كل ما وقع يلزم أن يكون ممكن، فلازم من جهة واحدة كل ما وقع يلزم أن يكون ممكن، لأنه أدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء. أما إذا كان ممكن هل يلزم أن يقع؟ لا، فما نحن فيه وقوع مقدور لقادرين غير ممكن، أما يمكن وجود قادرين مثلا على مقدور واحد لا وقوع المقدور على مقدور واحد. لذا يقول عبارة المصنف إشارة إلى هذا المعنى، ولهذا قال ولا يتحد وقوع المقدور لا إمكان المقدور، ولم يقل ولا يتحد المقدور، قال ولا استبعاد في تماثل المقدور في تماثل القدرة. أقول ذهب قوم من المعتزلة يعني بعض المعتزلة لأن القدرة مختلفة بينهما خالق كما بين فردي وإنسان، فبين قدرتين خالق قدرة زيد خالق قدرة عمرو، وبنوه على أصل لهم يعني مبنى قوم، مبنى القوم عندهم أصل من الأصول العقلية تمسك بذلك الأصل، وهو أنه لا تجتمع قدرتان على مقدور واحد. هذا الذي المعنى الذي ذكرنا أنه مقدور قدرتان تجتمع على مقدور، نحن قلنا قارين على مقدور واحد، بعبارة أخرى قدرتان لا تجتمع على مقدور واحد، ولكن نثبت أن على مقدور واحد نحو القوة لا يمكن، أما بنحو الإمكان يمكن، فهذا الأصل عندهم غير صحيح. وبنوه بنوا القول على أصل لهم وهو أنه لا تجتمع قدرتان على مقدور واحد،
وإلا لأمكن اتصاف ذاتين بهما، يعني يلزم اتصاف ذاتين بقدرتين، فيجتمع على المقدور الواحد قادران. إذا اجتمعت القدرتان مثلا في مقدور واحد، يعني اجتمع القادران في مقدور واحد، هكذا قال. وهو محال اجتماع قادرين على مقدور واحد، محال، لأنه يلزم الاستغناء والاحتياج. وإذا ثبت امتناع اجتماع قدرتين على مقدور واحد، ثبت اختلاف القدرة. إذا لا يجوز اجتماع القدرتين على مقدور واحد، يدل على أنه بين القدرتين اختلاف، بينهما تخالف، اختلاف نوعي. قدرة زيد نوعا يختلف عن قدرة عام، لأن التماثل في المتعلق يستلزم اتحاد المتعلق، لأنه لو كان تماثل في المتعلق يعني في المقدور، لو كان تماثل لازم اتحاد المتعلق، لازم يكون المقدور واحد. ونحن لما جوزنا، لكن نحن جوزنا تعلق القادرين بمقدور واحد، جوزنا تعلق القادرين بمقدور واحد بنحو الإمكان لا بنحو الوقوع، بنحو الإمكان جوزنا ذلك. إذن اندفع هذا الدليل من أساسه، من أصله، الدليل المعتزلة. وحينئذ جاء وقوع التماثل في القدرة كغيرها، كغير القدرة من الأعراض، جميع الأعراض، هذا السواد يماثل هذا السواد، هذا البياض يماثل هذا البياض، قدرة الزيت تماثل قدرة عام، بينهما تماثل، قدرة الزيت مثل قدرة عام، تقول بين قدرة وقدرة عام تعلم كما عند المعتزلة. قال تقابل العدد، القدرة تقابل العدد من تقابل عدم العدد. أقول العدد عند الأول وجمهور المعتزلة عن القدرة عما يعني أن يكون قادر، إذا يكون العدد عبارة عن عدم ملكة، عدم القدرة، عدم القدرة عما من شأنه كالإنسان مثلا كالحيوان، عما من شأنه أن يكون قادرا فهو عدم ملكة، فهو أي العاز عدم ملكة القدرة. وذهب الأشعرية إلى أنه معنى يضاد القدرة، قالوا العاز أمر وجودي يضاد القدرة، لأنه ليس جعل العاز عدما للقدرة أولى من العاز. لماذا جعلتم العاز عدم للقدرة؟ فليكن القدرة عدم هكذا استدل، أنه فليكن القدرة فلان قادر يعني ليس بعاجز، أو قل فلان عاجز يعني ليس بقادر، فليس هناك أولوية بين القدرة وبين العاجز، بحيث يكون العاجز عدم القدرة، فليكن القدرة عدم العاجز، هكذا قال. وهو خطأ، لماذا؟ فإنه لا يلزم من عدم الأولوية أنه ليس بينهما أولى، أن يقال فلان عاجز يعني غير قادر، أو يقال فلان قادر يعني غير عاجز، لا يلزم من عدم الأولوية عندهم حتى ما في نفس الآن، أنه العجز يعني عدم القدرة في نفس الآن، لا ليس كذا، القدرة يعني عدم العجز في نفس الآن، في نفس الآن والواقع، بل في الظاهر ليس بينهما أولوية. العجز عبارة عن عدم القدرة، أو نقول القدرة عبارة عن عدم العجز، ليس بينهما أولوية في الظاهر. ولكن هل هذا يدل أنه في الواقع كذلك؟ مثل كذا في علاف المحفوظ في العقل عادلا ليس يشتغل على ذلك. وذهب الأشعري إلى أن معنى يضاد القدرة يعني بينهما تقابل تضاد، يضاد بينهما تقابل تضاد، نحن نقول بينهما تقابل ملكة وعدم ملكة، أولئك يقولون بينهما تقابل تضاد، باعتبار أنه العجز أمر وجودي والقدرة أمر وجودي أيضا، لأنه ليس على العجز عدما للقدرة أولى من العجز أن يجعل القدرة عدما للعجز، وهو خطأ، هذا المعنى خطأ من الأشعرية، فإنه لا يلزم من عدم الأولوية عندهم عدمها في نفس الآن، ولا من عدمها في نفس الآن ثبوت العجز معنى أنه يجب أن يكون العجز من المعاني الوجودية، لا، العجز عدم يبقى عدم سواء في الظاهر أو في نفس الآن والواقع، فبينهما تقابل ملكة وعدم ملكة، لا تقابل التضاد خلافا للأشعرية. قال ويغاير الخلق بتضاد أحكامهما والفعل. أقول الخلق ملكة، ويغاير يعني القدرة تغاير الخلق، الخلق ملكة نفسانية يصدر بها عن النفس أفعال بسهولة كالسياقة كالخياطة كالجود، من غير سابقة، من غير سابقة فكر وروية وتمهل وانتظار، لا، رأسا يصدر منه الفعل، وهو مغاير للقدرة. لماذا؟ لأن تعريف القدرة يختلف عن تعريف الخلق، لتضاد أحكامهما، لتضاد مفاهيمهما، وتضاد أحكام القدرة عن أحكام الخلق، لأن القدرة تقتضي تساوي نسبة القدرة تقتضي الذهن الفعل والترك بنحو التساوي معا، ولكن الخلق ليس كذلك. الخلق هو عبارة عن الفعل، والخلق أيضا يغاير الفعل، لأنه قد يكون الفعل تكليفيا، يعني الإنسان يقع في كلفة بالنسبة إلى فعل من الأفعال، ولكن الخلق بسهولة. فعليه الخلق أدنى فعل كما في القدرة التي معناها تساوي تساوي الذهن الفعل والترك. المسألة 24 في الألم واللذة. بالنسبة من الكريات الثانية الألم واللذة، ما معنى الألم واللذة؟ هذا المعنى أيضا يرتبط بالإلهيات معنى خاص، على أن الألم واللذة يصح على الله سبحانه وتعالى أو لا يصح كما سيأتي. الآن نريد أن نفهم ما معنى الألم واللذة. طبعا الألم واللذة الذي نتحدث عنه الألم واللذة الحيوانية الإنسانية، يعني من الكيفيات النفسانية. فالألم واللذة ما هو تعريفهما؟ وقع اختلاف بين العباقرة والأعاظم من الفلاسفة والحكماء والمتكلمين، فمنهم من ذهب إلى أن المراد من اللذة إدراك الملائم. بعبارة أخرى اللذة إدراك خاص، لأنه الإدراك ترى يكون إدراك عام يدرك جميع الأشياء، إدراك عام صار يكون عبارة عن تعقلات يعني إدراك كلي، وأخرى يكون عبارة عن تعقل جزئيات يعني إدراك جزئي. وجعلنا فرقا بين الإدراك الكلي والإدراك الجزئي، حيث الإدراك الجزئي سميناه الإدراك، ولكن الإدراك الكلي سميناه العلم. ففرق بين الإدراك الكلي والإدراك الجزئي. على كل الإدراك ترى يكون معنى عام وأخرى يكون معنى خاص. الإدراك باعتبار المتعلق، باعتبار المتعلق ربما يكون خاصا، إدراكا خاصا باعتبار المتعلق. يعني الإنسان صار يدرك الشيء وهذا الشيء متعلق الإدراك يلائم نفسه يتلائم مع نفسه، هذا يسمى باللذة. وصار يدرك الشيء وهذا الشيء يتنافر مع نفسه ينفره يتأذى منه، هذا يسمى بالألم. فعليه اللذة والألم يرتبطان بالإدراك الخاص بنوع خاص، ما يدرك الملائم فهو اللذة، وما يدرك المنافر فهو الألم. هذا تعريف. تعريف آخر قال الألم عبارة عن تفرق ما هو متصل. الآن هذا اليد متصل، إذا لا سمح الله انقطعت اليد انفصل هذا الاتصال، أو تفرق الاتصال انجرحت اليد بحيث كان الآن متصلا ولكن تفرق هذا الاتصال، صار ينقطع ينفصل وأخرى يتفرق. تفرق الاتصال أو انفصال الاتصال يسمى بالألم. أما إذا كان غير منفصلا متصلا مثلا يسمى باللذة يقابل ألم. بعبارة أخرى في تعريف آخر للألم واللذة، ما يوافق المزاج فهو اللذة، وما يخالف المزاج فهو الألم. الآن مثلا يوافق المزاج أنه الإنسان في هذه الساعة يرتاح ينام، صحيح؟ فإذا أراد أن يضغط على نفسه أن لا ينام هذا دائما يكون متألم، لأن ما يوافق المزاج النوم. لكن ربما غلبت لذة حسية أخرى تغلب على هذه اللذة الحسية، حتى الإنسان تتعرض بين اللذة وبين الألم ربما هذا تغلب الألم. فعليه الألم واللذة بالنسبة لتعريفه وبالنسبة لمفهومه وقع اختلاف بين العلماء. هذا أولا. ثانيا اللذة تنقسم إلى لذة حسية وإلى لذة عقلية، يعني ترى الحس يتلذذ كما يشاهد منظر جميل الآن، البعض يتلذذ هذا المنظر الجميل، وأخرى كشف مسألة مجهولة وما يلذذ الإنسان بهذه المسألة. بإطالة الحكم الأخوص صاحب كفاية عندما يطالع أولا إلى بعض مسألة وصوله عند الصحيح يكشف تلك المسألة وأسرار تلك المسألة. كان يهتف في المدرسة وينادي أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة، ينتبه المطالب العقلية. والحق أن هناك لذة غير حسية، لذة غير حسية إما عقلية علمية عرفانية، ربما الإنسان يتلذذ بمناجات ربه يقول هذه ليلة الركوع. عندنا الكمل بعض الكملين لما يأتيهم الليل يفرحون لأنه يقولون الآن سنلاقي الحبيب سنلاقي الله سبحانه وتعالى، يفرحوا بلقاء الله. وعندما يتهمهم الصباح يحزنون يقول الآن لقي فلان وفلان ونغفل عن ذكر الله. فإذا ربما يلتذ الإنسان في مناجاة ربه، ربما لا حد من يلتذ بحيث هو يتقرب يقول هذه ليلة الركوع، يلتذ أنه يركع من أول الليل إلى الصباح بركوع واحد، يلتذ من ذلك لذة غير حسية، لذة روحية، لذة علمية، لذة عقلية. فعليه اللذة تنقسم إلى لذة علمية عقلية وإلى لذة حسية، وكذلك الألم ربما ينقسم إلى ألم حسي يختلف بالحواس بالحس باللمس، وربما يكون ألم وجداني، ألم النفس اللوامة هو عبارة عن ألم الوجداني، أن النفس اللوامة دائما تلوم الإنسان لماذا فعلت هذا الفعل المخالف، لماذا عملت هذه المعصية مثلا وغير ذلك. فهذا الإنسان دائما متألم، يسمى بالوجدان الحي بالضمير الحي، دائما ضميره يؤنبه يؤلمه، هذه آلام غير حسية، آلام روحية، آلام عقلية. قال ومنها أي من الكيفيات النفسية الألم واللذة، وهما نوعان من الإدراك تخصصا بإضافة تختلف بالقياس. معنى ذلك أقول من الكيفيات النفسية الألم واللذة، والمرجع بهما يعني تعريف الألم واللذة، يرجع الألم واللذة إلى الإدراك، فهما نوعان من الإدراك. الإدراك له أنواع، الإدراك معنى كلي له أنواع، فالنوع من أنواعه اللذة ومن أنواع الآخر الألم، فهما اللذة والألم نوعان من الإدراك. تخصص هذه الألم واللذة تخصص بإضافة شيء تختلف بالقياس، يعني ربما يكون لواحد ألم وللآخر لذة، وربما يكون لواحد لذة مثلا وللآخر لذة العمل ألم، ربما يكون ذلك مثلا الجن يفرح أرض يفرح بالآلات الله، ولكن العالم يتألم من آلات الله، مع أن آلات له شيء واحد متعلق واحد، ولكن عند بعض تجده موجب للذة موجب للفرح، وعند الآخر يوجد حوز بالألم، فتختلف القياس. أن اللذة عبارة عن إدراك الآلام، والألم عبارة عن إدراك المؤمنات، فهما عاني من الآلام، يخصص كل واحد ما بإضافة إلى الآلام والمنافرة. إذن هذا ما تخصص بإضافته، يعني بإضافة إلى المنافرة أو بإضافة إلى الملائمة، وهما أمران المنافرة والملائمة أمران يختلفان بالقياس إلى الأشخاص. إذا معنى العبارة نوعان من الإدراك تخصصا بإضافة، يعني بالإضافة إلى المناخرة والملائمة،
وهما أمران يختلفان بالقياس إلى الأشخاص، إذ قد يكون الشيء ملائما للشخص ومناخرا للآخر. قال وليست اللذة خروجا عن الحالة الطبيعية لا غير، كما عند زكريا الرازي. أقول نقلها عن محمد بن زكريا الطبيب الرازي الرامي أن اللذة هي الخروج عن الحالة الطبيعية، يقولون أنها خروج عن الحالة الطبيعية لأنها إنما تحصل بانفعال يعرض للحاسة يقتضيه تبدل الحال وهو غير جيد. خروج عن الحالة الطبيعية مثلا الإنسان عندما الآن جالس جلسة طبيعية إذا رأى منظر جميل وإذا فيه تجد يبتهج من هذا المنظر ويتلذذ من هذا المنظر، كأنما يخرج من حالته الطبيعية إلى حالة جديدة، تلك الحالة الجديدة نسميها باللذة. هكذا قال زكريا الرازي، ولكن هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأنه ربما الإنسان بناء على هذا القول يستلزم أن يكون لم يرى الشيء من أن يرى الشيء من قبل، يستلزم أن يرى المنظر من قبل، ثم لو وجد المنظر ثانية يخرج من حالة طبيعية إلى حالة جديدة باعتبار أنه رأى ذلك الشيء، والحال ربما يرى ويتلذذ من دون سابقا. فعليه مبنى قول الرازي إنما يكون بناء على أنه يرى الأشياء الجميلة مثلا من قبل، ثم مثلا أفرض لم يراها فيدخل في الحالة الطبيعية، فإذا رآها مرة ثانية يخرج من تلك الحالة الطبيعية إلى حالة جديدة فيبتهج ويفرح ويستار، ونسمي المجموع ذلك باللذة، يتلذذ من هذا المنظر الجميل، والحال لا يشترط في اللذة هذا المعنى، ربما ابتداء ينظر المنظر ويتلذذ من دون أن يخرج من الحالة الطبيعية. نقل عن محمد بن زكريا الطبيب أن اللذة هي الخروج عن الحالة الطبيعية لأنها أي اللذة إنما تحصل اللذة بانفعال يعرض للحاسة، لحاسة البصر تنفعل حاسة البصر مثلا تبدل حاله يقتضيه تبدل حاله، يقتضي
يقتضي ذلك الانفعال يقتضي سبب الحال لما تفعل الحال تحت الانفعال أو حاسة الذوق إذا أكل شيء مثلا طيب لذيذ حاسة الذوق يتأثر فالتأثر وانفعال الحاسة يقتضي تبدل حالة وهذا المعنى غير جيد من الطبيب وهو غير جيد فإنه أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات يعني أخذ ما بالعرض ما هو الثاني مكان وما ذات لهذا يعني كيف أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات قل ولهذا تلفت البصر بصورة تشاهدها من غير سابقة إبصار لها باعتبار على قول الرازي يلزم أنه إنما يلتف فيما إذا سبقت المشاهدة ثم شاهدها مرة ثانية عند ذلك يبتهج ويلتف والحال ربما تكون لدى من دون سابقة إبصار لهذا المنظر الجميل ولهذا تلتف بصورة تشاهدها من غير سابقة إبصار لها لتلك الصورة حتى لا يجعل اللذة عبارة عن الخلاص لأنه قال اللذة عبارة عن خلاص من الحالة الطبيعية لا لا زال هو في الحالة الطبيعية ومع ذلك يلتف بهذا المنظر الذي شاهده ابتداء من دون سابقة إبصار حتى لا يجعل اللذة عبارة عن الخلاص عن ألم الشوق مثلا يتخلص باعتبار قال الألم الشوق أنه من قبل رأى الصورة مثلا صورة جميلة صورة المحبوب بعد ذلك فارق المحبوب فهو في ألم الشوق متى يخرج ويتخلص من ألم الشوق من هذا الطبيعي ألم الشوق لفراق المحبوب عندما يرحب مرة ثانية نقول لا لا يلتزم ذلك لأنه ربما يرى المحبوب ما يحبه ابتداء من دون أن يفارقه الآن ابتداء وجده وأحبه ما يمكن هذا المعنى؟ يمكن أنه وجده وأحبه ابتداء فهو محبوب الله يتلذذ به يتلذذ بصوته بجماله من دون أن يراه من قابل لا كيف يخرج عن حالة طبيعية؟ الآن لما نشوف واحد جميل تخرج عن حالة طبيعية يعني بعد تمو إنسان طبيعي إنسان غير طبيعي يعني شنو لا لا هو يقصد انه الحالة الطبيعية وهذا معنى ما اخذ بالعرض مكان ما في الذات انه يقول اللذع عن ابتعاد عن ألم الشوق ألم الشوق متى يكون فيما اذا كان رأى المنظر ثم فارقه ثم يلتجه لا إذا فارق المحبوب الحالة الطبيعية يستلزم أنه يتألم شوقا إلى محبوبه وقد يستند الألم إلى التفرق أقول للألم سببان طبعا هذا السببان ربما يكون تعريف للألم أيضا يعني الألم صار يعرف بأنه بما ينافي أو أخرى يعرف بأنه بما يوجب الانفصال أو بما يوجب تفرق الاتصال أقول للألم سببان أحدهما تفرق الاتصال فإن مقطوع اليد يحس بالألم بسبب تفرق اتصالها اتصال يد عن البدن وقد نازع في ذلك بعض المتأخرين بأن التفرق عدمي فلا يكون علة الوجود كيف يكون العدم علة الوجود علة الوجود لا يصح لذا نازع في ذلك بعض المتأخرين بأن التفرق أمر عدمي فلا يكون علة الأمر الوجودي وهو الألم الألم أمر وجودي وفيه نظر يعني في هذا القول إشكال لأن التفرق ليس عدما محضا عدم مطلق بل التفرق أمر وجودي أيضا أو اشتمر أحد الوجود لا أقل فجاز التعليل بالتفرق على أن التفرق إنما كان علة بالعرض لا علة بالذات يعني علة بالعرض أنه كان قبل متصل فلما يتفرق يوجد الألم إذن الألم إنما هو من التفرق من الاتصال يعني إذا أنت كان متصل فتفرق فيرد الألم فجاز التعليل بالتفرق على أن التفرق إنما كان علة بالعرض فإن العلة بالذات إنما هي سوء المزاج نعم باعتبار الآن لما كان بدنه سالم وصحيح يده متصلة مع مثلا يده مع ساعده متصلة هذه الآن مزاج طبيعي فإذا اختلف المزاج وكان سوء المزاج عند ذلك يتولد الألم فالألم سببه سوء المزاج لكن سوء المزاج تارة يكون له عامل عبارة عن الانفصال إذا انفصل المتصل فإنه يرد الألم فالألم من أي جهة يكون من الانفصال لكن الانفصال يكون شبب في الألم لا سببا ذاتيا أولا وبالذات، إنما ثانيا وبالعرض، باعتبار السبب الأولي أولا وبالذات هو عبارة عن سوء المزاج، بما أنه ابتلى بسوء المزاج لذا تألم. وإلا لو كان صحيح المزاج سيء المزاج، المزاج يعني الحد الوسط بين الحرارة والبرودة، لو كان الحد الوسط عنده معتدل، لو كان معتدل المزاج والحد الوسط عنده موجود لما كان عنده آلام. الآلام الجسدية إنما هي من اختلال المزاجات، إذا اختل المزاج، إذا تبدل المزاج من الحسن إلى السوء، من الصحيح إلى السقيم، عند ذلك يقال الإنسان مبتلى بالآلام. فالآلام عبارة عن سوء المزاج. سوء المزاج ربما يكون من سن الإنسان، أو الإنسان يكون سوء المزاج على أصح حبيب. فجاز دليل بالتفرق على أن فرق إن كان علاقة العلة إنما هي المزاج. السبب سوء المزاج المختلف، لأن الحمى توجب الألم، الحمى الإنسان مبتلى بالحمى يعني ابتلى بسوء المزاج، إذا لما يبتلي بالحمى يجد الآلام في وجوده في جسده، لأن الحمى توجب الألم. ولا تفرق هنا في الحمى، ليس هناك تفرق أجزاء، وإنما قلنا المختلف لأن سوء المزاج المتفق لا يقتضي التألم، باعتبار ربما يكون فيه سوء مزاج لكن لا يتألم من هذا سوء المزاج. إذا سوء المزاج متى يكون مؤلما؟ إذا كان متفرقا، إذا كان مختلفا. سوء المزاج مختلف، مثلا مزاج الدموي وإذا ينقلب إلى بلغمي، طبعا مزاج البلغمي غير المزاج الدموي، وإذا بي يحس بآلام صداع في رأسه مثلا، كان مزاجه بلغمية انقلب إلى دموية يبتلى بالصداع في رأسه، فإذا اختلفت الأمزجة عند ذلك يبتلى بالآلام، وإلا إذا أمزجة متفقة لا يبتلى بالآلام. قال سوء المزاج المختلف عندنا سوء المزاج المتفق، مثلا يعني الآن سيء المزاج لكن مزاجه متفق، يعني أفرض فيه خفة من الاختلاف، يعني ليس لذلك الاختلاف الحاد بحيث يكون له تقابل. نعم كيف؟ ليش؟ لا مزاج متفق بمعنى أنه سيء المزاج ومتفق، صار سيء المزاج ومزاجه مختلف، صار سيء المزاج ومزاجه متفق مثلا، لكن مع ذلك سيء المزاج.
سيء المزاج ومزاجه مختلف، ولكن سيء المزاج وما أقامه مختلف، كيف يعني سيء المزاج هو
طبعا هذا معنى يرتبط بالطب، أنه يرجع إلى مسألة طبية، باعتبار المزاج ترى يكون مزاج حسن، وأخرى يكون مزاج النفس ترى يكون مختلف، وأخرى يكون متفق. مثلا أفرض عنده المزاج الصفراوي، المزاج الصفراوي ويختلف إلى مزاج دموي قليلا جدا، شيء قليل بحيث لا يسمى بذلك الاختلاف الوسيع، هذا الآن سوء مزاج عنده ولكن ليس بتلك الصورة التي يوجب الآلام، باعتبار لم يصل إلى ذلك الاختلاف الموجب للآلام، فربما يكون سوء مزاج من الاتفاق وربما يكون سوء مزاج من الاختلاف، فإذا كان سوء مزاج مختلف عند ذلك يرد عليه الألم وإلا فلا يرد عليه الألم. آخر أقاله قال وكل منهما من الألم واللذة حسي وعقلي وهو أقوى من الحسي، أقول يريد قسمة الألم واللذة بالنسبة للحسي والعقل، وذلك لأن جماعة أنكروا العقل منهما، قالوا ليس لنا لذة عقلية، والحق خلافه، فإنا نلتاد إنا العلماء يلتزون بالمعارف وهي لذات عقلية حتى لا تعلق لها بالحس، لا تعلق للحس بها، ونتألم بفقدان تلك المطالب العقلية، بل هذه اللذة في الواقع أقوى من اللذة الحسية، ولذلك كثيرا ما نترك اللذة الحسية لأجل اللذة الوهمية، لذة حسية نتركها لأجل لذة وهمية، أو نترك مثلا عمل شنيع نتركه لأجل أن الله سبحانه وتعالى وعدنا بالجنة مثلا، وعدنا بالجنة، فنترك اللذة الحسية لأجل اللذة الوهمية لا العقلية، فكيف العقلية؟ وأيضا فإن الحس إنما يدرك ظواهر الأجسام ولا تعلق له بالأمور الكلية، والعقل يدرك باطن الشيء ويميز بين الذاتيات، يميز بين العرضيات، يميز بين الذاتيات والعوارض،
يفرق بين الجنس والفاصل، فيكون إدراك العقل أتم باعتبار الحس فقط يدرك الظواهر، ولكن العقل يدرك البواطن، يكشف المعقولات المجهولة، يكشف المعلومات المجهولة، كانت مجهولة فعندما تكون معلومة. هذا الكشف هو الكشف التام والأتم، يعطي لذة أتم من اللذة الحسية بلا شك. فيكون إدراك العقل أتم، فتكون اللذة فيه في العقل أقوى من اللذة في الحس. المسألة 25 في الإرادة والكراهة، ويأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.